عليه بأنه لما لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقة وجودية غير زائدة على ذاته، بل هو عين ذاته، ثم العاقل يحلله إلى وجود ومعروض له جزئي شخصي غير كلي هو ماهيته، ودفع بأنه مبني على ما هو الحق من أن التشخص بالوجود لا غير. نحن في البحث السابق ذكرنا برهانا ثانيا من القوم على أن الواجب ليست له ماهية، وقلنا أن حاصل البرهان كان مركبا من مقدمتين: المقدمة الأولى أن الواجب له ماهية على الفرد، المقدمة الثانية أن كل شيء كانت له ماهية فإن ماهيته بالنسبة إلى الفرد وإلى الشيء عليه السلام تكون كلية، فإن كل ماهية بعض أفرادها موجود فعلا والبعض الآخر سيوجد في المستقبل، وعدم وجود البعض الآخر فعلا لامتناعها بالغير، وإلا لو كانت العلة التامة لوجود هذا البعض موجودة لكان هذا البعض أيضا موجود. بناء على هذا كل ماهية بالنسبة إلى أفرادها تكون بالنسبة إلى بعض الأفراد ممكنة الوجود، وبالنسبة إلى بعض الآخر البعض لم يوجد ممتنعة الوجود ولكن امتناعها بالغير. إذا فرضنا أن الواجب له ماهية كما في المقدمة الأولى، مفروض أن نقول أن ماهية الواجب ماهية كلية، بعض أفراد هذه الماهية الآن موجود وهو الباري تعالى، والبعض الآخر بعد لم يوجد وغير موجود، إذن ذلك البعض ممتنع بالغير، والحال أن ماهية الواجب واجبة، كيف تكون ماهية واحدة بالنسبة إلى حقيقتها وبعض أفرادها واجبة ولكن بالنسبة إلى بعض الآخر ممتنع بالغير؟ ذكرنا سابقا أن الامتناع بالغير والوجوب بالغير من خصائص الممكن بالذات، فإذا كانت ماهية الواجب واجبة كيف تكون هذه الماهية بالنسبة إلى الأفراد التي بعد لم توجد منها تكون ممتنعة بالغير؟ إذا نرفع اليد عن المقدمة الأولى، نقول أن الواجب لا ماهية له. بعض المتكلمين أو بعض الحكماء اعترضوا، طبعا الاعتراض بيانه بيان فلسفي، لعل بعض الحكماء هو المعترض، اعترضوا على هذا البرهان، قالوا نحن نسلم المقدمة الأولى في البرهان أن الواجب له ماهية، ولكن المقدمة الثانية لا نسلمها، أن كل ماهية كلية وبعض أفرادها موجود بالفعل والبعض الآخر بالفعل ممتنع بالغير وقد يوجد في المستقبل هذا الممتنع بالغير، نقول هذه المقدمة الثانية مو مقبولة عندنا، فإنه ما الدليل على أن كل ماهية تكون كلية وكل ماهية كلية بعض أفرادها الآن موجود بالفعل والبعض الآخر سيوجد، وهذا البعض الآخر الذي سيوجد فعلا ممتنع بالغير؟ نحن نفرض للواجب تعالى ماهية ولكن ماهية شخصية لا كلية، الواجب له ماهية ولكن ماهيته ليست ماهية كلية مثل ماهية الإنسان، بعض أفرادها الآن موجود بالفعل والبعض الآخر في السنة الآتية وفي السنين الآتية سيوجد، وهذاك البعض الذي سيوجد الآن نحكم عليه أنه ممتنع بالغير. هذه في ماهية الإنسان والشجر والتراب وأمثالها صحيحة،
ولكن نفرض للباري تعالى ماهية وراء وجوده الخاص وهو وجوده الواجب، تلك الماهية مثل وجود الواجب ماهية شخصية لا مصداق لها ولا فرد لها إلا الباري تعالى. إذن البرهان الذي ذكرناه لا يكون تاما. في الجواب عن هذا الإشكال نقول أنه نحن أسسنا في المرحلة الأولى وأيضا في المرحلة الثانية وأيضا في المرحلة الثالثة بالمناسبة ذكرنا قلنا أنه أولا الأصل هو الوجود والماهية أمر اعتباري، ثانيا بناء على إصالة الوجود التشخص مسابق للوجود، وأن التشخص لا يأتي ولا يتحقق إلا بالوجود. لماذا؟ لأن التشخص مساوق للوجود والوجود هو الأصيل والماهية أمر اعتباري. إذا تفرضون أن ماهية الباري تعالى ماهية شخصية، تشخص هذه الماهية بأي شيء؟ بوجود الباري تعالى، ورجعنا إلى الوجود. إذن ماهيته نفس وجود الواجب لا شيء آخر. تشخص هذه الماهية بغير وجود الواجب بأي شيء؟ بوجود آخر. رجعنا إلى البرهان الأول الذي يستلزم منه تقدم الشيء على نفسه أو التكرر في الوجود أو التسلسل في الوجود حسب المحاضير ذكرناها في البرهان الأول. إذن هذه الماهية الشخصية جاءت شخصيتها من أين؟ من وجود الباري تعالى، أي من وجود الواجب. إذن هذه الماهية الشخصية نفس وجود الواجب، لا شيء وراء وجود الواجب. هذه الماهية الشخصية أتت شخصيتها من نفس ماهيتها، الماهية أمر اعتباري لا تشخص فيه، وإنما التشخص مساوق للوجود. إذن هذا الاعتراف يرد إذا رفعنا اليد عن إصالة الوجود وقلنا أن الماهية هي الأصيلة، والتزمنا أن التشخص بالماهية لا بالوجود. ولكن هذا الاعتراف من حيث المبنى فاسد جدا. واعترض عليه، يعني على هذا البرهان الثاني، بأنه لما لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقة وجودية غير زائدة على ذاته، بل هو عين ذاته صحيح، ثم العاقل يحلل هذا الوجود الواجب مثل ما يحلل وجود الإنسان في الخارج إلى إنسان وحيوان وناطق موجود. هكذا العاقل يحلل حقيقة وجود الواجب إلى وجود ومعروض له، أي معروض الوجود، وهو جزئي شخصي غير كلي، وهو ماهيته. يعني يحلل العاقل يقول أن الواجب له معروض ومعروضه ماهية شخصية غير كلية. ودفع هذا الاعتراض بأنه، أي الدليل المزبور، يعني الدليل ذكرناه البرهان المتقدم، مبني على ما هو الحق من أن التشخص بالوجود. لماذا؟ لأن الوجود هو الأصيل والماهية أمر اعتباري. وذكرنا سابقا في المرحلة الأولى الثانية والثالثة عدة مرات أن التشخص يساوق الوجود لا غير. وسيأتي إن شاء الله في مباحث الماهية تأكيد هذا المطلب، وأنه الماهية لا تشخص فيها، بل الماهية حقيقتها الإبهام والإجمال، وإنما تتشخص وتتعين بلباس الوجود. هذا بل هو عين ذاته، كأنما المعترض يقول أنه بالنسبة إلى الخارج نقول أن الماهية عين ذات الباري تعالى، بحسب التحليل العقلي ماهيته شخصية معروض وجود الواجب. يعني يفرق بين الخارج وبين الذهن. في الخارج من يقول أنها زائدة على ذاته، وإلا يستلزم منها التركيب، وهذا لا يصح. الله تعالى بسيط في ذاته، بل هو عين ذاته بحسب الخارج، وإنما بحسب العقل ماهيته غير وجود. ترقي، نعم ترقي، دفعا لهذا التوهم أنه قد يقال أنتم تلتزمون بالماهية في الخارج فالله تعالى وجوده يصبح وجودا مركبا، نقول لا، في الخارج ماهيته عين وجوده، ولكن بحسب التحليل العقلي ماهيته غير وجوده. مع ذلك ماهيته كلية، لا كلية، لا مثل مفهوم الواجب، مفهوم الواجب كلي، وإن كان فرضه في الخارج الله تعالى فقط. لو فرضنا ماهية الإنسان، لو فرضنا أن الناس كلهم ماتوا وبقي إنسان واحد، هل أن ماهية الإنسان تصبح شخصية؟ لا كلية. غاية ما هناك أن باقي الأفراد ممتنع بالغير، فرض واحد ممكن الوجود. فقد تبين بما مر، يعني بما ذكرنا في هذا الفاصل، بل بما ذكرنا في الفصول السابقة في هذه المرحلة، ثلاث فروع أو ثلاث نتائج. النتيجة الأولى التي نستظهرها من الأبحاث المتقدمة أن الواجب بالذات حقيقة وجودية لا ماهية لها تحدها. لماذا؟ لأن الماهية كما ذكرنا كرارا ومرارا هي حد الشيء، وإذا كان الواجب تعالى حقيقة وجودية لا حد لها، إذن لا ماهية لها، أو إذا قلنا لا ماهية لها يعني أن وجودها غير محدود. وهذا معنى قول الحكماء عندما يقولون أن وجود الواجب وجود غير متناهي وغير محدود. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نفرض لحقيقته الوجودية أي حد وأي ماهية من الماهية. هذه الثمرة الأولى التي نستفيدها من الأبحاث المتقدمة. الثمرة الثانية هي بذاتها، أي هي يرجع إلى أي؟ إلى هذه الحقيقة الوجودية، مو إلى الماهية. هي أي هذه الحقيقة الوجودية بذاتها واجبة الوجود من دون حاجة إلى انضمام حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية، وهي التي تسمى بالضرورة الأزلية. لماذا؟ لأن الواجب تعالى لا يحتاج في حقيقته إلى واسطة وحيثية تعليلية، يعني واسطة في الثبوت. الله تعالى وجوده معلول شيء آخر؟ لا، فإنه موجود بذاته لا موجود بغيره لذاته، موجود بذاته ولذاته. ولهذا لا نحتاج في إطلاق وفي بيان حقيقته الوجودية إلى واسطة في الثبوت. الواسطة في الثبوت بإصطلاح الحكماء يعبر عنها بالحيثية التعليلية، يعني علة لوجود الشيء. وأيضا لا نحتاج إلى حيثية تقييدية حسب البيان المتقدم، يعني عندما كان الله تعالى حقيقته حقيقة وجودية وواجبة، يعني حمل الوجود على الواجب حمل حقيقي، ولا نحتاج إلى واسطة في العروض، ولهذا لا نحتاج إلى حيثية تقييدية، فيحمل الوجود عليه ويقال الواجب موجود حقيقة بدون واسطة في العروض. هذه الحقيقة المجردة عن الحيثية التعليلية وعن الحيثية التقييدية يعبر عنها في اصطلاح الحكماء بالضرورة الأزلية. ولهذا الضرورة الأزلية مفهوما عام ولكن مصداقا خاص. مصداق الضرورة الأزلية فقط ذاته المقدسة، فإن المراد من الضرورة الأزلية يعني الوجود الواجب الذي كان في القديم واجبا والآن واجب وسيبقى إلى الأبد وإلى الأزل واجبا. ضرورة الأزلية يعني وجوب الأزلي، وهذا الوجوب الأزلي هو الوجوب الذي مجرد عن الواسطة في التعليل وعن الواسطة في التقييد. هي أي هذه الحقيقة الوجودية بذاتها واجبة الوجود من دون حاجة إلى انضمام حيثية تعليلية، والمراد منها الواسطة في الثبوت، أو حيثية تقييدية والمراد منها الواسطة في العروض. وهي أي هذه الحقيقة الوجودية هي التي تسمى بالضرورة الأزلية. طبعا هنا أكو بحث مفصل، من حب أن يرجع إلى الأسفار صفحة 93 من الجزء الأول، هناك للحكيم السبزواري حاشية في الأسفار، في هذه الحاشية الحكيم السبزواري يوضح هذا المطلب أكثر من هذا التوضيح الذي نحن بيناه، ولا نطول البحث فيه. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة، وقد تقدم في المرحلة الأولى أن الوجود حقيقة عينية مشككة ذات مراتب مختلفة، بينا هذا المطلب كاملا في المرحلة الأولى. كل مرتبة من مراتب هذه الحقيقة، أي حقيقة العينية المشككة، تجد الكمال الوجودي الذي لما دونها من المرتبة وتقومه وتتقوم بما فوقها، فاقد بعض ما له من الكمال عند الفوق وهو النقص والحاجة. فهذه المراتب هي هذه صفاتها، كل مرتبة من مراتب حقيقة الوجود بالنسبة إلى ما تحتها هي العلة، بالنسبة إلى ما فوقها هي المعلوم، فهي فاقدة لكمال ما فوقها وواجدة لكمال ما تحتها. طب هذه ذكرناها مفصلا، إلا المرتبة التي هي أعلى المراتب، شاهد كلامنا هنا، إلا المرتبة التي هي أعلى المراتب التي تجد كل كمال ولا تفقد شيئا من الكمال وتقوم بها كل مرتبة. لماذا تقوم بهذه المرتبة الشديدة كل مرتبة من مراتب حقيقة الوجود؟ لأنها علة العلل، لأن هذه المرتبة الشديدة علة العلل، وبناء على مدرسة صدر المتألهين عالم الإمكان كله وجود رابطي ووجود معلول، يعني عالم الإمكان مع وجود اختلاف المراتب الوجودية فيه كله محتاج إلى الباري تعالى، لأن عالم الإمكان بصفقة واحدة وجود رابط، والواجب هو وجود مستقيم. ولهذا نقول بأنه ولا تفقد شيئا من الكمال هذه المرتبة العالية وتقوم بها كل مرتبة، يعني وكل مراتب حقيقة الوجود، يعني ما سوى الله عالم الإمكان كله مقومه وقوامه بالباري تعالى. ولا تقوم هذه المرتبة الشديدة، ولا تقوم بشيء وراء ذاتها، وإنما قوامها بذاتها. ولهذا نقول الواجب ما كان موجودا بذاته لذاته، فتنطبق الحقيقة الواجبية على القول بالتشكيك على المرتبة التي هي أعلى المراتب التي ليس وراءها مرتبة تحد هذه المرتبة، بل هي مرتبة غير قابلة للحد وغير محدودة. ولا في الوجود كمال تفقده، فإن كل كمال وجودي موجود في الباري تعالى. ولا في ذات هذه المرتبة الشديدة وهي واجب تعالى نقص أو عدم يشوبها، ولا حاجة تقيد هذه المرتبة. ولهذا مطلق بتمام معنى الكلمة، غير متناهية بتمام معنى الكلمة. سهل هذه العبارات نبينها، شوفوا ايش قد يصير الفرق بين الإنسان وبين الباري تعالى. الإنسان إيش قد عنده حاجة، إيش قد عنده حدود، يحتاج إلى الأكل والشرب والفلوس والمسكن والبرد والحرارة وكذا وكذا، ولكن الباري تعالى لا حاجة فيه، لأنه مجرد فرض الحاجة فيه حددنا وجوده، ولا نقص فيه ولا عيب فيه، كل شيء ما فيه، كل كمال وجودي موجود فيه، وكل فقدان الوجود غير موجود فيه. إذن هو صاحب وذات جميع الكمالات، ولكن على الإطلاق بدون قيد وحد. وين هذا الإنسان الذي يفكر أنه صار مثل الله، أو يفكر أنه هو الذي يفعل ما يشاء، أو يفكر هو الذي يأمن مستقبله، هو الذي يقدر ويدبر؟ هذا كله نشأ من عدم معرفة الباري تعالى. إذا يعرف الباري بهذه العظمة وبهذا الإطلاق وبهذا المعنى بعد لا يجعل لنفسه الأنانية وأنه أنا كذا وأنا كذا وأنا أفعل كذا. إذا وصل إلى هذه المرحلة من اليقين والاعتقاد بالباري تعالى مفروض أنه طرفة عين لا يغفل عن ذاته، مو أنه يجعل لنفسه الاستقلالية والأنانية ويتصور أنه هو فاعل ما يشاء وكل ما يريده يحصله بيديه أو بعمله أو بإرادته. شوفوا ايش قد فرق يصير احنا وين وهذا الذي نذكره عن الباري تعالى. أي احيانا نسمع هذه الأمور ولكن لا نصدقها، في مقام العمل ننساها ونتصور أن الباري تعالى مثل نفرض باب المثال مثل رئيس جمهور أو مثل ملك وسلطان إلى بعض الأمور، والحال أن باري تعالى مع هذه الكمالات كل لحظة لحظة إحنا نحتاج إليه، كل ثانية ثانية كل ثانية ثانية لابد أن يصل علينا الوجود. هذا مو مثل السلطان والملك الذي يدير الأمور البلد وله التصرف في بعض الأمور وباقي الأمور بيد الناس، كل أمورنا بيده صغيرة وكبيرة. وما يلزمها من الصفات السلبية مرجعها إلى سلب السلب. لماذا؟ لأنه سبحان الله نريد أن ننزهه عن كل شيء. حقيقة الصفات السلبية إلى نفي النفي، يعني نريد أن ننفي عنه النقص والحاجة، ونفي النقص والحاجة يعني إثبات الكمال وإثبات عدم النقص عدم الحاجة. يعني في الحقيقة كل ما نسلبه عن في الواقع نريد أن نسلب عنه النقص والحاجة حتى نثبت له كمالا، فيرجع إلى الصفات الثبوتية. وما يلزمها من الصفات، وما يلزم هذه الحقيقة الواجبية أي هذه الحقيقة الشديدة من الصفات السلبية مرجعها أي مرجع هذه الصفات السلبية إلى سلب السلب وانتفاء النقص والحاجة وهو الإيجاب. إذن أصلا لا يوصف الباري تعالى بسلب بل يوصف فقط بالإيجاب. حتى السلب صدقه عليه مجازي ولا يصدق عليه سلب من السلوك، وإنما كلما يصدق عليه مثلا نقول الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عندما نسلب يعني في الحقيقة نسلب النقص والحاجة عنه، يعني في قبال ذلك نريد أن نثبت له الغنى والقدرة المطلقة والكمال المطلق، فترجع هذه الصفات السلبية إلى صفات إيجابية. ليس مركب يعني بسيط، نعم، مثل ما نقول أنه ليس مركبا من الماهية أو ليس مركبا من الجنس والفصل، يعني أنه بسيط، هذا واقعه. وبذلك يعني وبهذا البيان الذي ذكرناه من أن الواجب هو أعلى مرتبة من مراتب حقيقة الوجود وهذه المرتبة لها هذه الصفات التي ذكرناها، يندفع وجوه من الاعتراف أوردوها أي المتكلمون على الحكماء على القول بنفي الماهية عن الواجب بالذات. يعني هاي المقدمة التي احنا بيناها الغرض منها كان بيان فساد هذه الوجوه. هناك الحكماء ذكروا وجوها لإثبات الماهية للباري تعالى، أو بعبارة ثانية ذكروا وجوها للاعتراض على من يقول من الحكماء أن الله تعالى لا ماهية له. هسا سواء عبرنا عن اعتراضهم باعتراض وأنهم أشكلوا على القول بنفي الماهية، أو نعبر عن هذه الوجوه بأنها أدلة ذكروها لإثبات الماهية للواجب تعالى. بهذا البيان الذي ذكرنا أن الواجب هو الحقيقة العالية بل أعلى المراتب من مراتب حقيقة الوجود، كل هذه الوجوه تصبح فاشلة وباطلة، ولكن لا بأس أن نشير إلى بعضها. الوجه الأول ذكروا هذا الوجه، قالوا بأنه نحن أول شيء نبين مقدمتين بعد ذلك نأخذ النتيجة. المقدمة الأولى أنه حقيقة الواجب هل هي عين حقيقة الممكن أم لا؟ بلا شك ليست عينها. حقيقة الواجب شيء وحقيقة الممكن شيء آخر، حقيقة الواجب غنية، حقيقة الممكن محتاجة، حقيقة الواجب مجردة، حقيقة الممكن قد تكون مجردة وقد تكون مادية، وغير ذلك من اختلاف الآثار. هذه المقدمة الأولى. إذن حقيقة الواجب غير حقيقة الممكن. نأتي إلى المقدمة الثانية، نقول أن الواجب موجود، نعم، الممكن موجود، نعم. إذن الواجب والممكن بالنسبة إلى الوجود متساويان، كما أن الوجود يطلق على الواجب فذلك يطلق على الممكن. إذن الوجود مشترك بين الواجب وبين الممكن، أو بتعبيرهم الواجب والممكن متساويان في الوجود. هذه المقدمة الثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة أو إلى النتيجة، نتيجة البرهان. نقول حسب المقدمة الأولى حقيقة الواجب غير حقيقة الممكن، حسب المقدمة الثانية وجود الواجب يساوي وجود الممكن. هذا صار جمع بين المتناقضين. إذا حقيقة الواجب غير حقيقة الممكن، كيف أصبح وجود الواجب مثل وجود الممكن؟ إذن يجب أن نلتزم أن وجود الواجب ووجود الممكن متساويان، إلا أن حقيقة الواجب تختلف عن حقيقة الممكن. الممكن له حقيقة وماهية، والواجب له حقيقة وماهية ثانية. فقالوا بأنه لا يمكن إنكار الماهية عن الواجب، لأنه إذا أنكرنا الماهية عن الواجب يستلزم أن نحكم باتحاد الواجب والممكن، وهذا باطل بلا شك. إذن حقيقة الواجب وماهية الواجب غير حقيقة الممكن وماهية الممكن. هذا حاصل الاعتراض الأول. نطبق هذا الاعتراض حتى نأتي إلى جوابه. منها يعني من وجوه الاعتراض، طبعا المعترضين من هم؟ المعترضون هم المتكلمون، متكلمون العامة الذين اعترضوا على الحكماء الإسلاميين. قالوا أنتم تنكرون الماهية في الواجب، ولكن نعترض عليكم بهذه الإشكالات. هسه هذه الإشكالات إما تثبت الماهية للواجب، وإما على الأقل تبطل دعواكم بأن الواجب لا ماهية له. الإشكال الأول هذا، أن حقيقة الواجب، هذه المقدمة الأولى، أن حقيقة الواجب بالذات لا تساوي حقيقة شيء مما سواها. هذا واضح، لأن حقيقة الواجب غير حقيقة الممكن، لأن ما سوى الواجب هو الممكن. إذن حقيقة الممكن غير حقيقة الواجب بلا شك، لأن حقيقة غير الواجب تقتضي الإمكان، وحقيقته أي حقيقة الواجب تنافي الإمكان، بل تقتضي الوجوب، وبين الوجوب والإمكان إما التناقض أو التضاد على الأقل. هذه المقدمة الأولى. مقدمة الثانية، ووجوده أي وجود الواجب يساوي وجود الممكن في أنه وجود. لماذا؟ لأنه كما يطلق الوجود حقيقة على الواجب كذلك يطلق على الممكن بدون أي فرق. من جهة من حيث الوجود لا فرق بينهما، من جهة ثانية من حيث الحقيقة فرق بين الواجب والممكن. إذن نلتزم أن حقيقة الواجب غير وجود الواجب، ولهذا إذا صارت حقيقة الواجب غير وجود الواجب، إذن نقول الواجب له ماهية وحقيقة وراء وجوده، وللممكن وراء وجوده حقيقة وماهية. وإلا يعني إذا لم نلتزم بأن حقيقة الواجب غير وجوده، كان وجود كل ممكن واجبا، يعني استلزم اتحاد الواجب. يأتي في المقدمة الثانية، هم في المقدمة الثانية هكذا قالوا، قالوا ووجود الواجب يساوي وجود الممكن في أنه وجود. نقول مقصودكم من المساواة في أين؟ في مفهوم الوجود. صحيح، مفهوم الوجود مشترك معنوي كما ذكرنا سابقا، هم يطلق على الواجب وأيضا يطلق على الممكن بدون أي فرق، ولكن نحن كلامنا ليس في المفهوم، كلامنا في الحقيقة الخارجية. فهل أن حقيقة الواجب الخارجية عين حقيقة الممكن الخارجية؟ لا. فهؤلاء خلطوا بين المفهوم
وبين الحقيقة الخارجية. إذن الجواب واضح أن المقدمة الثانية مبتنية على الخلط بين المفهوم وبين الحقيقة. كلامنا في حقيقة الوجود لا في مفهوم الوجود، ولذلك الوجود الواجب يساوي وجود الممكن من حيث مفهوم الوجود، أما من حيث حقيقة الوجود أين الواجب وأين الممكن؟ الآن بينا أن الواجب يقع في أعلى مرتبة من مراتب حقيقة الوجود، والممكن يكون في دون تلك المرتبة، بل في المراتب المتوسطة إلى أبعد المراتب. إذن بين حقيقة الواجب وحقيقة الممكن من حيث الوجود لا يوجد أي اشتراك. نعم من حيث مفهوم الوجود يساوي أحدهما الآخر، ولكن قررنا ليس في المفهوم.
مراتب مختلفة.
نعم والمراتب هي الحقيقة. نعم والمراتب هي مراتب الحقيقة الوجود، وبين مرتبة الواجب ومرتبة الممكن بين السماء والأرض فرق شاسع. هذا اعتراضهم الأول. اعتراضهم الثاني نذكره باعتبار أن جوابه نفس هذا الجواب الذي ذكرناه في الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أيضا مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه لو فرضنا أن الواجب مثل ما يقول الحكماء مجرد عن الماهية، نقول تجرده عن الماهية هل هو لذاته أو لغيره؟ أول مقدمة أنه نفرض أن الواجب مجرد عن الماهية. مقدمة الثانية أن تجرده عن الماهية هل هو لذاته أو لغيره؟ إذا كان تجرده لذاته يعني لوجوده، المفروض أن الممكن يصير مجرد عن الماهية، لأن الممكن أيضا موجود، فإن وجود الممكن مع وجود الواجب وجود مساوي ومشترك. إذا كان زوال الماهية أو التجرد عن الماهية لذات الواجب يعني لوجود الواجب، لماذا لا نلتزم في الممكن أن الممكن أيضا مجرد عن الماهية باعتبار أن الممكن أيضا موجود، ووجود الممكن مع وجود الواجب وجود مساوي؟ إذا تقولون بأنه لا، الواجب مجرد عن الماهية ولكن لغيره لا لذاته، أصبح الواجب ممكنا، لأنه إذا صار مجردا عن الماهية لغيره يعني احتاج إلى الغير، والحاجة إلى الغير من خصائص الممكن لا من خصائص الواجب. وهذا قلف الفرق، لأنه فرضنا أنه واجب وغني مطلق ولا يحتاج إلى الغير. إذا نرفع اليد عن المقدمة الأولى، نقول أن الواجب ليس مجردا عن الماهية، ولكن الجواب نفس الجواب، أن المقدمة الثانية التي ذكرتم فيها أنه لو كان الواجب مجردا عن الماهية لذاته لأصبح الممكن أيضا مجردا عن الماهية لذاته، لأن الوجود مشترك بين الواجب وبين الممكن. نقول نعم مشترك من حيث المفهوم لا من حيث الحقيقة الخارجية، فإن الحقيقة الخارجية لوجود الواجب غير الحقيقة الخارجية لوجود الممكن، تلك الحقيقة غير متناهية وغير محدودة ولذلك لا ماهية لها، هذه الحقيقة متناهية ومحدودة ولذلك لها ماهية. إذن الجواب نفس الجواب. ومنها أنه لو كان وجود الواجب بالذات مجردا عن الماهية، هذه المقدمة الأولى. نأتي إلى المقدمة الثانية، فحصول هذا الوصف له أي للواجب إن كان لذاته أي لوجود الواجب كان وجود كل ممكن واجبا لاشتراك الوجود بين الواجب وبين الممكنات، وهو محال لأنه نرى بالوجدان أن الممكنات لها ماهية وليست مجردة عن الماهية. وإن كان هذا الوصف وهو التجرد عن الماهية في الواجب لغيره يعني لا لذاته لزمت الحاجة إلى الغير، ولازم هذا الحاجة أو لازم الاحتياج هو الإمكان.
يعني إذا كان محتاجا للغير أصبح الواجب ممكنا وهو خلف لأنه فرضناه واجب وغني مطلق. جواب نفس الجواب، نقول المقدمة الثانية مو صحيحة، كان وجود كل ممكن واجبا لاشتراك الوجود بين الواجب وبين الممكن. نعم الاشتراك موجود من حيث المفهوم لا من حيث حقيقة الوجود. ومنها الاعتراض الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.